الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا المطلب اللي ما طبقناه احنا اخذناه خلاص، عبارة نطبقها ان شاء الله. فقال: الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في اللغة العربية، بل في غير العربية ايضا كذلك، قسموا الجملة إلى قسمين، إلى جملة خبرية وإلى جملة إنشائية. والجملة الخبرية هي ما أخبرت عن وقوع شيء وحدوث أمر في الواقع. أما الجملة الإنشائية فهي التي يراد بها إنشاء وجود أمر، إنشاء تحقق أمر وهو لم يتحقق بعد. مثال ذلك، مثال الجملة الخبرية عندما نقول بعت الكتاب أو بعنا الكتاب، بعت الكتاب بعنا الكتاب، هنا نتحدث عن تحقق أمر وحدوث أمر وهو بيع الكتاب. أما الجملة الإنشائية فلو قلت ماذا؟ أبيع الكتاب أو بعت الكتاب، بعتك الكتاب في حال إجراء العقد، أقول لك بعتك الكتاب، فهنا إخبار، عفوا هنا إنشاء، إنشاء لماذا؟ لوجود أمر في الخارج. إذن في اللغة العربية توجد جملة خبرية وتوجد جملة إنشائية. سؤال: ما هو الفرق بين الجملة الخبرية وبين الجملة الإنشائية؟ هنا راح تساؤل، وهو ما هو الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية؟ في مقام الجواب عن ذلك نقول يوجد تفسيران للفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في الحلقة الأولى. التفسير الأول هو ما ذكره المصنف السيد الشهيد قدس سره، والتفسير الآخر هو ما ذهب إليه الشيخ محمد كاظم الآخوند الخراساني صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف. أما التفسير الأول وهو الذي اختاره المصنف، فيقول المصنف أن الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية أن الجملة الخبرية المتكلم فيها يريد أن يخبر عن وقوع نسبة تامة فرغ منها وتحققت في الخارج. الجملة الخبرية المتكلم فيها يريد أن يخبر عن نسبة تامة، قلنا الجملة فيها نسبة ونسبتها تامة، عن وجود، أن يخبر عن نسبة تامة وقعت وتم الفراغ منها في الخارج، وهو لا يملك من أمرها شيء إلا الإخبار عنها.
تم الفراغ عنها.
نريد أن يخبر عن نسبة تامة متحققة واقعة في الخارج مفروغ عنها، وهو لا يملك المتكلم إلا الإخبار عنها، لا يملك من أمرها شيء إلا ماذا؟ الإخبار عنها، لأنها واقعة متحققة في الخارج. فكأن وظيفة المتكلم في الجملة الخبرية ما هي؟ الإخبار عن وقوع شيء لا غير، هذه وظيفته في الجملة الخبرية، الإخبار عن وقوع شيء. فمجرد الإخبار لا غير لا يملك من أمر الواقع بعد شيء آخر، مجرد ماذا؟ مجرد الإخبار عن تحققه وقوعه. أما الجملة الإنشائية فيقول المصنف الجملة الإنشائية هي التي يراد منها إنشاء وجود الحدث الذي لم يتحقق بعده. المتكلم بكلامه في حالة كلامه يريد أن ينشئ ماذا؟ وقوع حدث ما، وليس مثل هذا أن يخبر عن أمر متحقق في الخارج. سلا عندما يريد أن يخبر عن أمر متحقق في الخارج هذه جملة ماذا؟ خبرية. أما عندما يريد بنفس كلامه إنشاء شيء ليتحقق في الخارج هي قضية ماذا؟ قضية إنشائية أو جملة إنشائية. فإذن وظيفة المتكلم في الجملة الخبرية هي الإخبار والإنباء عن وقوع أمر في الخارج لا غير. هاي وظيفة مجرد أنه تحدثنا عن تحقق الأمر في الخارج. أما وظيفة المتكلم في الجملة الإنشائية فهو يريد بكلامه ماذا؟ مو الإخبار، لا، إنشاء الإيقاع، إنشاء وإيقاع أمر يريد أن يتحقق في الخارج. عندما أقول بعت الكتاب وأنا كنت بعته بالأمس، الآن أنا لا أملك من أمري إلا ماذا؟ أن أحدثكم عن ماذا؟ عن بيع الكتاب، لا أقصى ولا أقل. أما الآن إذا قلت أنا أتعاقد مع الشيخ لكي أبيعه الكتاب فأقول له ماذا؟ بعتك الكتاب. في حال عقد عندما أقول بعتك الكتاب وش الكتاب انباع وانا جاي احكي عنه؟ لا، اريد انشاء وقوع الحدث في الخارج، اريد ان انشئ وقوع البيع، لا اريد ماذا؟ ان اخبر عن وقوع البيع. هذا هو التفسير الاول للفرق بين الجمله الخبريه وبين الجمله الانشائيه الذي ذكره المصنف واختاره. اما التفسير الاخر او الثاني وهو تفسير صاحب الكفاية قدس سره، صاحب الكفاية رحمه الله قال أنه لا يوجد فرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية من حيث الدلالة التصورية.
لا يوجد
فرق بين الجملتين الخبرية والإنشائية في مرحلة الدلالة التصورية. فالجملة الخبرية والإنشائية في مرحلة الدلالة التصورية الدلالة التصورية فيما هو واحد، لا فرق في ذلك.
من
ناحية الدلالة التصورية؟ لا فرق. وإنما الفرق بين الجملتين الخبرية والإنشائية يكون في مرتبة الدلالة التصديقية وحال المتكلم. كيف؟ قال وذلك فإن المتكلم إن كان قاصدا ومريدا الإخبار، إن كان قصده وإرادته هي الإخبار عن شيء فإن الجملة ماذا؟ خبري. القصد والإرادة هذه المرحلة ماذا؟ تصديق. فإن كان قاصدا ومريدا الإخبار عن شيء فإن الجملة جملة ماذا؟ خبري. أما إذا كان قاصدا ومريدا إنشاء وقوع شيء فإن الجملة ماذا؟ الجملة إنشائية لا خبرية. إذن مرد الفرق حسب صاحب الكفاية بين الجملتين الخبرية والإنشائية راجع إلى مرحلة الدلالة التصديقية. فإن المتكلم إن كان قاصدا ومريدا الإخبار فالجملة خبرية، أما إذا كان المتكلم قاصدا ومريدا أن شاء وقوع أمر ما فإنها جملة إنشائية. أما من حزل تصوري فلا فرق بين الجملتين في ذلك. المصنف رحمه الله في مقام إشكالي على صاحب الكفاية يقول أن هذا الكلام الذي ذكره صاحب الكفاية وهو أن الفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية واقع في مرحلة الدلالة التصديقية دون التصورية لا يمكن قبوله. بل الفرق كذلك موجود في مرحلة ماذا؟ الدلالة التصورية. كما أنه يوجد فرق بين الجملة الخبرية والإنشائية في مرتبة الدلالة التصديقية، يقول كذلك يوجد فرق بينهما في مرحلة الدلالة التصورية، وذلك لأن الجملة الخبرية والإنشائية على قسمين.
يوجد فرق بين الجملتين في الدلالة التصورية؟
أيضا كذلك. وذلك لأن الجمل الخبرية والإنشائية لها قسمان. القسم الأول أن تتحد الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في الألفاظ، أن تكون الألفاظ فيهما متحدة، كما في قولنا بعت عندما أستعملها في الإخبار والإنشاء. بعت تستعمل في الإخبار وفي الإنشاء. إذا بعت بالأمس أقول ماذا بعت، وهو أخبار. الآن أنشئ العقد أقول ماذا بعت له. فإذا القسم الأول للجمل الخبرية والإنشائية أن يتحدا في اللفظ. أما القسم الثاني فأن يفترقا ماذا في اللفظ، أن يكون اللفظ في الجملة الخبرية مختلفا عن ماذا؟ عن اللفظ في الجملة الإنشائية. فكل جملة لها الفرق الخاص بها. المصنف يقول الذي ذكره صاحب الكفاية من أن الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية راجع إلى الدلالة التصديقية، يقول هذا يجري فقط في أي قسم؟ هذا يجري في القسم الأول من الجملة الخبرية والإنشائية، وهو أن تكون ألفاظها متحدة. إذا كانت ألفاظ الجملتين متحدة لأجل التفرقة نرجع إلى الدلالة التصديقية فنرى هل أن قصد ومراد المتكلم هو الإخبار أو الإنشاء. أما إذا اختلفت الألفاظ فهنا كيف نعرف الفرق؟ إذا اختلفت الألفاظ لا نعرف ماذا الفرق من خلال قصده، وإنما يعرف الفرق إذا اختلفت الألفاظ في مرحلة نفس الدلالة التصورية. إذن ما ذكره صاحب الكفاية يجري فقط في الجمل الخبرية والإنشائية التي تتعد في الألفاظ، فلأجل التمييز بينها ومعرفة الخبرية منها عن الإنشائية نرجع إلى القصد والدلالة التصديقية. أما إذا اختلفت الألفاظ فكيف نميز؟ قال ها، إذا اختلفت الألفاظ فالفرق بينها راجع إلى الدلالة التصورية. أننا نجد بالبداهة والعنصر لك هذا المعنى أن الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في مرحلة الدلالة التصورية يوجد فرق بينهما. فإننا لو سمعنا الجملتين الخبرية والإنشائية المختلفات بالألفاظ من إنسان غير واحد، بل لو سمعناهما من اصطكاك حجرين لوجدنا ماذا؟ يوجد فرق بينهما. ومن الواضح أن الجملتين الخبرية والإنشائية إذا صدرت من اصطكاك حجرين لا يوجد ماذا؟ دلالة تصديقية. الحجر ما عنده دلالة تصديقية، ما عنده قصد وإرادة، ومع ذلك ندرك ماذا؟ فرق بين الجملتين الخبرية والإنشائية، وأن الجملة الخبرية تريد أن تتحدث عن نسبة واقعة متحققة بالفعل، وهذا تريد أن تنشئ ماذا؟ تحقق نسبة. وهذا كاشف على عن أن الفرق بين الجملتين الخبرية والإنشائية راجع إلى ماذا؟ إلى مرتبة الدلالة التصورية. إذن ما ذكره صاحب الكفاية غير تام، لا نقبله، لأنه إنما يجري وينفعنا في الجمل الخبرية والإنشائية التي تتحد بالألفاظ. فإذا اتحدت بالألفاظ نرجع إلى القصد والدلالة التطبيقية لمعرفة الفرق. أما الجمل الخبرية والإنشائية التي تختلف بالألفاظ وتصدر من أصبعك حجرين، تصدر الراديو من مسجل، هنا لا يوجد قصد وإرادة ووعي، أصبعك الحجرين ما بدلالة تصديقية. فإذن ومع ذلك ندرك الفرق بينهما بين الجمل الخبرية والإنشائية، فهذا دليل كاشف عن أن الفرق بين الجملتين الخبرية والإنشائية واقع في مرتبة ماذا؟ في مرتبة الدلالة التصورية. هذا هو تمام الكلام في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. احنا إذا صار عندنا مجال نكمل المطلب اللي بعده، لكن عندنا تطبيق من أمس نضاف إلى تطبيق اليوم. قال والدلالة التصديقية ليست لغوية. لماذا ليست لغوية؟ سؤال، لماذا التصديقية ليست لغوية؟ لأن الدلالة اللغوية وهي الدلالة التصورية أو الدلالة الوضعية من ناشئة، ناشئة من الوضع. أما الدلالة التصديقية فمن ناشئة؟ من حال المتكلم، أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الواضع بين اللفظ والمدلول التصديقي، لأن الوضع إنما يوجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، لا بين اللفظ والمدلول التصديقي اللي هو سواء كان إرادة استعمالية أو جدية، وإنما تنشأ الدلالة التصديقية من حال المتكلم. فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي وانتباه وجدية وقال الحق منتصر، يدل حاله، مو يدل اللفظ، يدل حاله على أنه لم يقل هذه الجملة ساهيا ولا هازلا، وإنما قالها بإرادة معينة واعية وقاصد من ذلك ماذا؟ الإخبار عن اعتقاده بتحقق ماذا؟ النصر للحق. وهكذا نعرف أن حين نسمع جملة كجملة الحق منتصر تصور المعاني اللغوية المبتدأ والخبر بسبب الواضع الذي أوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ونكشف الإرادة الواعية للمتكلم بسبب ماذا؟ بسبب حال المتكلم، الإرادة الواعية الإرادة الجدية، وتصورنا ذلك يمثل الدلالة التصورية، واكتشافنا هذا وصلنا ذلك يعني هو تصور معاني المبتدأ والخبر يمثل ماذا؟ دلالة تصورية. واكتشافنا هذا، اكتشاف الإرادة الواعية، يمثل دلالة تصديقية. والمعنى الذي نتصوره هو المدلول التصوري واللغوي لللفظ، لأنه هو الذي يتصور. أما الإرادة فهذا لا تتصور لا تصدق، والإرادة التي نكتشفها في نفس المتكلم هي المدلول التصديقي والنفسي الذي يدل عليه حال المتكلم. وعلى هذا الأساس نكتشف مصدرين للدلالة، أحدهما اللغة بما تشتمل عليه من أوضاع، وهي مصدر الدلالة التصورية، ومصدر الدلالة التصورية هو اللغة والوضع. والمصدر الثاني هو حال المتكلم، وهو مصدر الدلالة التصديقية سواء كانت في مرتبة الإرادة الاستعمالية أو الإرادة ماذا؟ الجدية، أي دلالة اللفظ على مدلوله النفسي التصديقي. فإن اللفظ إنما يكشف عن إرادة المتكلم إذا صدر في حال يقظة وانتباه وجدية، فهذه الحالة هي مصدر الدلالة التصديقية. ولهذا نجد أن اللفظ إذا صدر من المتكلم في حالة نوم أو ذهول لا توجد له دلالة تصديقية ومدلول نفسي، وإنما توجد له ماذا؟
تصورية
فقط، لأن الدلالة التصديقية إنما تكون ماذا؟ بالحال المتكلم وإرادة الجدية وقصده، وفي حال النوم والذهول الذي يريد أن يقوله في نفسه، المعنى الذي يريد أن يقوله في نفسه.
يعني هذا المتكلم لفظي، يعني هو تعبير آخر عن إرادة
أي نعم، عن إرادته الداخلية التي يريد أن يتحدث بها، أن يقولها، المضمون الذي في نفسه.
عن وجداني.
الوجدان هو أحاسيس الداخلية. زين، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. تنقسم الجملة عادة إلى خبرية وإنشائية، ونحن في حياتنا الاعتيادية نحس بالفرق بينهما. فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس وتقول بعت الكتاب بالدينار، ترى أن الجملة تختلف بصورة أساسية عنها حين تريد أن تعقد الصفقة مع المشتري فعلا الآن، فتقول له بعت الكتاب، بعتك الكتاب بالدينار. يوجد فرق، كل إنسان يلحظ أنه فرق بينهما. وبالرغم
يعني هاي
بعت الكتاب بدينار جملة خبرية، وبعتك الكتاب بدينار جملة ماذا؟ إنشائية. لأن بعت الكتاب بدينار بالأمس وأنا الآن أتحدث عنه، بعتك الكتاب بدينار الآن في حال العقد، إذا أنا بعت الكتاب فأقول لك بعتك الكتاب بدينار، فهذه جملة إنشائية. وبالرغم الإنشاء هو الذي لا يصح وصفه بالصدق والكذب. عندما أقول الآن في حال جاء بعت الكتاب أنا وأعطيك الكتاب أقول لك بعتك الكتاب، تقول لي صدقت، أقول لي كذبت، لا يصح. أما أنا إذا بالأمس بعت الكتاب وأقول بعت الكتاب تقول لي صدقت، وقت إذا كان صدق أنا في الواقع بعت الكتاب.
قصدي إنشائية.
قصد الإنشاء، يعني الإنشاء هو حال التكلم، هذا إنشاء، إنشاء النسبة التي يريد أن تتحقق في الخارج، إنشاء نسبة عقد الذي يريد أن يتحقق في الخارج، هذا الإنشاء. هو لا يصح وصفه لا بالصدق ولا بالكذب. وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة بين البيع والبائع، أي بين
عفوا شنو هاي النسبة التامة؟
نسبة تامة،
نسبة تامة بين البائع والبيع.
يعني تقدم أنه توجد نسبة تامة ونسبة ناقصة.
نعم.
نسبة تامة هي الجملة التامة، والنسبة الناقصة هي الجملة الناقصة.
الجملة الناقصة.
النسبة التامة هي النسبة ماذا؟ غير الاندماجية. والنسبة الناقصة
هي النسبة الاندماجية.
نسبة تامة
يشترون باعتبار في كلمة واحدة غير اندماجية.
توجد عندنا مبتدأ، يوجد عندنا خبر، يوجد رابط بينهما. المبتدا لوحده له معنى معين، الخبر لوحده له معنى معين. عندما يكونان في جمله تحدث نسبه تامه بينهما وهي ثبوت الخبر
للمبتدا،
هاي نسبه تامه،
هاي غير اندماجيه.
غير اندماجيه، لانه كانت اندماجيه لما راح تكون حاليا.
مثل حاليا الامام
المفيد العالم، المفيد العالم نسبه ماذا؟ اندماجيه،
اندماجيه
غير تامه، لذلك لا يصح السكوت عليها. اما عندما اقول المفيد عالم
نسبة
غير اندماجية، نسبة تامة، لذلك يصح السكوت على هذا المقصود. وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة بين البيع والبائع، أي بينك وبين البيع، يختلف فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الأولى عن فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الثانية، في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. فالمتكلم حين يقول في الحالة الأولى بعت الكتاب بدينار يتصور النسبة بما هي حقيقة واقعة لا يملك من أمرها فعلا شيئا. نسبة واقعة يتصورها هي واقعة متحققة بالأمس، لا يملك من أمرها أي شيء، مجرد ماذا؟ الإخبار عنها، إلا أن يخبر عنها إذا أراد. وأما حين يقول في الحالة الثانية بعت الكتاب بدينار فهو يتصور النسبة لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها، وإنما ماذا؟ بل يتصورها بوصفها نسبة يراد تحقيقها، يراد تحقيقها بنفس هذا الإنشاء، بنفس هذا العقد. هذا هو ماذا؟ التفسير الأول للفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية التي تبناها السيد المصنف. ونستخلص من ذلك أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة والشيء مفروغ عنه. يعني نسبة تامة شو يعني نسبة؟ يعني بما أن المبتدأ ثبت للخبر وتحقق في الواقع وأنا الآن أخبر عنه. والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي النسبة يراد تحقيقها. أريد الآن أن أنشئ ماذا؟ ثبوت الخبر للمبتدئ. أريد أن أحققه الآن وأنشئه الآن. إذن هذا هو ماذا؟ التفسير الأول للفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية.
الجملة
الإنشائية
هم
لها نسبة غير
اندماجية.
نعم، غير
اندماجية.
وهنالك من يذهب من العلماء كصاحب الكباري رحمه الله، الجملة الخبرية والإنشائية كلاهما النسبة ماذا؟ تامة غير اندماجية. غاية الأمر أن الفرق أن النسبة التامة غير الاندماجية في الخبرية نسبة متحققة واقع مفروغ عنها. في الإنشائية لا، نريد إنشاؤها ولا تحقيقها، هذا الفرق. وهنالك من يذهب من العلماء صاحب الكفاية رحمه الله إلى أن النسبة التي تدل عليها بعت في حال الإخبار وبعت في حال الإنشاء واحدة، واحدة. ولا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول التصوري بين الجملتين.
زين شيخنا سمونا بالكلام السيد هم يقول نسبة تامة هنا ونسبة تامة هنا.
أيوة، لكن المصنف يقول أن الفرق موجود في مرتبة الدلالة التصورية.
أو أبو الكفاية ما
يقول لا، بالدلالة التصورية ماكو فرق. الفرق من الدلالة ماذا؟ تصديقية. خلنا نشكل عين نقول لا.
حتى بالدلالة التصورية
موجود. والدليل لو الكلام لو صرت الجملتين ماذا؟ من اصطكاك حجرين. سوف ندرك الفرق بينهما. واصطكاك الحجرين ما بي ماذا؟ ما بي دلالة تصديقية، لأنه غير واعي. وإنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي، لأن البائع يقصد بالجملة إبراز اعتبار التمليك بها وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق. وغير البائع يقصد بالجملة الحكاية عن مضمونها. يعني احنا معد الطرفين بالبيع متكلم بائع ومشتري. البائع عندما يقول بعتك الكتاب يريد ماذا؟ انشاء تحقق النسبة، انشاء حدوث النسبة. اما المشتري عندما يقول باع عن الكتاب او بعت الكتاب، بعته هاي كانت بعته تأتي بمعنى ايضا اشتريته. اقول بعت الكتاب، فهنا انا ماذا اريد؟ اريد ان اخبر عن ماذا؟ عن تحقق ماذا؟ الشراء. يقول لا فرق بذلك، كلاهما قصد هذا المعنى. فالمدلول التصديقي مختلف دون المدلول التصوري. فالبائع قاصد ماذا؟ الاخبار، قاصد الانشاء. اما المشتري فقاصد ماذا؟ قاصد الاخبار. لذلك اختلف في مرحله المدلول التصديقي. ومن الواضح أن هذا الكلام، ومن الواضح أن هذا الكلام وهو الاختلاف في المرحلة المدلول التصديقي دون التصوري، إذا تعقلناه، إذا قبلناه، فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار. هذا إنما يكون في الجملة التي تكون الخبرية والإنشائية التي تكون ألفاظهما مشتركة، كما في جملة ماذا؟ بعت الكتاب، عندما أستخدمها في الإخبار والإنشاء. عند ذلك نقول اللفظ واحد، فللتمييز بينهما نرجع إلى ماذا؟ إلى القصد، كما في بعت. ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء والإخبار من جمل، إذا اختلفا بماذا؟ بالألفاظ، واختصت كل جملة بلفظ خاص بها. ما يجي هذا الكلام بعد. فصيغة الأمر مثلا جملة إنشائية، اكتب صيغة أمر. صيغة الأمر شنو؟ جملة إنشائية، لا تحفظ لا بصدق ولا بالكلمة. ولا تستعمل الحكاية عن وقوع الحدث، وإنما تستعمل لإنشاء الطلب، وإنما تدل على طلب وقوعه. ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لإفعال الذي هو ماذا؟ صيغة الأمر، نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية. فلا يختلفان بعد المدلول التصوري، وأن الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط. لا، هذا الكلام ما مقبول، لا يمكن قوله. والدليل على ذلك، والدليل على عدم إمكان هذا القول، وهو أي قول أن الفرق في المدلول التصديقي دون التصوري، أننا نحس بالفرق بين الجملتين الخبرية والإنشائية حتى في حالة تجردهما عن المدلول التصديقي وسماعهما من لافظ لا شعور له. لو صدرت الجملتان من لافظ لا شعور له مع ذلك ماذا؟ مع عدم وجود دلالة تصديقية وإرادة تصديقية ندرك أنه يوجد فرق بينهما في المدلول التطوري. فمدلول الجملة الأولى الإخبار عن تحقق نسبة، ومدلول الجملة الثانية إنشاء وقوع ماذا؟ نسبة. إذن الفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية واقع في مرتبة ماذا؟ المدلول التطوري. هو كلام صعب الجبهة صحيح مو صحيح، ولكن ليس صحيح مطلقا. لماذا نقول هذا صحيح؟ فقط في الجمل تشتغل الألفاظ، فنقول صاحب الكفاية غفل عن الجمل التي تختلف الألفاظ، هذا ما نقوله. فكلامك يا صاحب الكفاية صحيح وتام، ولكنه في الجمل المفرده بالألفاظ. فلأجل التمييز بين الإخبار والإنشاء نرجع لفصل المتكلم، أما في الجمل التي تختلف الألفاظ واضح ان الفرق وين في مرحله الدلاله التصوريه. لان هنا اقول ماذا؟ بعته، وقصدي الاخبار عن ماذا؟ الماضي. فقلنا لن اقول اريد ان ابيعك الكتاب او ابيعك الكتاب، ان شاء الله واضح مرحله التصور واضح للاخبار. وما افتكرنا صاحب الجمايه يكون فقط وين ما يصح في الجمل التي تسلك بالالفاظ المستقبلية والإنسان مشاركة من نفس الله. هذا الذي يتطور هل
في الإنشاء والأخبار؟
هذا موضوع الدلالات التي يبحث عنها عن الأصول ما بيشي. الآن أقول اللغوية التي تستخدم في علم الأصول أو في اللغة، هاي على قسمين: تبعته، اشتريته، افعل، لا تفعل، اكتب، لا تكتب، صلي، صم، كلمة الصعيد، كلمة الأرض، هذا شيء علاقة الروية. هذه على قسمه. تارة تكون عنصرا مشتركا كما في تقسيم الأصول، وتارة تكون ماذا؟ عنصرا مختصا. العنصر اللغوي المشترك هو كل أداة لغوية يصح دخولها في أكثر من دليل استدلال في أكثر من حكم في أكثر من موضع. ثلاث صيغة الأمر، صيغة الأمر افعل، هذه تدخل في باب الطهارة، وتدخل في باب الصلاة، وتدخل في الصوم، وتدخل في مارس القمص، تدخل افعل، صلي، صوم، حج، تطهر، زكي، تمش، هذه كلها ماذا؟ كلها صيغة إفعل، فهي عنصر ماذا؟ مشترك. وهنالك عناصر خاصة لغوية خاصة لا تدخل إلا في أبواب معينة. صدر كلمة الصعيد فتيمموا صعيدا طيبا، القرآن يقول كلمة الصعيد عنصر لغوي ولكنه ماذا؟ عنصر خاص يدخل فقط في باب ماذا؟ التيمم، لا يدخل في باب الصلاة، لا يدخل في باب الصوم. فإذا العناصر اللغوية على قسم العنصر اللغوي المشترك يمكن دخوله في أكثر من باب فقهي لاستنباط حكم، وعنصر فقهي ماذا؟ عنصر لغوي مختار خاص لكن في أكثر من باب. فنستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر الأصولية إلى عناصر مختصة في عملية الاستنباط وعناصر خاصة في عملية تلك العملية. فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل مهما كان نوع الموضوع، صلاة، صوم، حاجة، زكاة، الذي يعالجه ذلك الدليل. ومثاله بايعات المشتركة صيغة فعل الأمر افعل، فإنه ماذا؟ صلي، صوم، حج، زكي، فإنه بالإنسان استخدامها بالنسبة إلى أي موضوع. والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح إلا في الدليل الذي يعالج موضوعاً معيناً، ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر. مثال ذلك كلمة الإحسان، كلمة الإحسان لا يمكن أن تدخل إلا في الدليل الذي شنو؟ الذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان. أما الأدلة المرتبطة بأحكام الصلاة، أما الأدلة المرتبطة بأحكام الصوم والزكاة والحج والخمس والبيع والتجارة والنكاح، فلا تتلق ماذا بها، وإنما تدخل كلمة الإحسان ونبحث عنها في الأدلة التي تتلق بحكم الإحسان، ولا علاقة للأدلة التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة الإحسان. فلهذا كانت كلمة الإحسان عنصر خاصا في عملية الاستنباط. وعلى هذا الأساس نحن في علم الأصول ماذا نبحث؟ عن العناصر المشتركة، ولذلك نبحث عن العناصر اللغوية المشتركة. يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر، وأن هل تدل على الوجوب أو الاستحباب، ولا يبحث عن مدلول كلمة الإحسان. زين، فإذا طلنا مصادر العناصر المشتركة اللغوية يكون هواي كثيرة، ويدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية أداة الشرط. أداة الشرط شنو؟ عنصر مشترك، نفس الباب الصلاة، نفس الباب الخمر، نفس الباب الزكاة. إذا تنجست فتطهر، إذا تنجست فتطهر، إذا صدت فصلاً بباب الطهارة، إذا دخل الوقت فصلي، دخل صيامه، إذا بلغ الأموال النصاب فخمس، فجلس باطل، لأنها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. فنحن نستنبط من النص القائل إذا زالت الشمس وجبت الصلاة أن وجوب الصلاة مرتبط بدليل بالزوال بدليل أداة الشرط. نستكشف وجوب الصلاة أنه مرتبط بالزوال من خلال أداة الشرط والتعليق فيها. ونستنبط من النص القائل إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم أن وجوب الصوم مرتبط بماذا؟ برؤية الهلال. ولأجل هذا يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا، ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه ونتائجه في استنباط الحكم الشرعي. زين، سيدنا بس أداة الشرط لا يقول لا هواي علاقة مشتركة. الجمع المخلى باللام ايضا هذا ايضا ماذا؟ عنصر مشترك. ذلك الحال في صيغه الجمع المعرف باللام، لانها جاية اللام اداه لغويه صالحه للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الادوات المشتركه التي يدرسها الاصوليون. فسوف يبتدئ المصنف صيغة الأمر وهي تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.